Bueno, le dejo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم ولتحصيله وللعمل به وتعليمه، وأن يجعل ذلك خير زاد لنا في الدنيا وفي الأخرى، وأن لا يحرمنا لذته، وأن لا يفوت علينا أجره وفضله، وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء العاملين العالمين بالله جل وعلا. كنا في الدرس الماضي تكلمنا أو شرحنا مسائل كثيرة مما يتعلق بمسائل الإجارة، ولا يزال الحديث موصولا عند تلك المسائل والوقوف على تلك الفروع. وأظن أن آخر مسألة وقفنا عليها انتفاع المستأجر بالمنفعة أو بذلها لغيره، وهي المسألة التي انتهى عندها الشرح. فنكمل بإذن الله جل وعلا. كنا ذكرنا جملة من المسائل التي تتعلق بالشروط التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في العين المؤجرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأن تكون المنفعة المؤجلة ومأذونة له فيها، وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه الذي أكثر منه ضررا.
إذن هذا كما قلنا هو من شروط العين المؤجرة، وهو شرطها الأخير بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اشتراط معرفتها برؤية أو الصفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، وقدرة على تسليمها، واشتمال العين على المنفعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن تكون المنفعة للمؤجر من أن تكون ملكا له، فليس للإنسان أن يتصرف فيما ليس ملكه. فكما أنه لا يصح بيع الإنسان لما لا يملك، فكذلك في الإجارة سواء بسواء. وإذا تعذر أن يكون مالكا لها، فإن كان مأذونا له من بأن يكون وليا أو أن يكون وكيلا ونحو ذلك، فإنه تصح الإجارة والحال هذه وإلا فلا. والدليل في هذا وعمومات الأدلة الدالة على أنه ليس لأحد أن يتصرف في غير ملكه أو فيما ليس له، كحديث لا تبع ما ليس عندك، وقول النبي أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن من التصرف في مال الغير، وسيأتينا الإشارة إلى شيء من ذلك بإذن الله جل وعلا. فكل هذه دالة على ما ذكرنا من أنه لا يجوز للإنسان أن يؤجر ما ليس له، وهذا محل اتفاق من جهة الأصل في أنه ليس للإنسان أن يتصرف في ملك غيره، سواء كان ذلك ببيع أو كان ذلك بإجارة. نعم. ووجه التصرف إما أن يكون مالكا أو مأذونا له فيها، فإن تصرف بغير الإذن فلا شك أنه تصرف من جهة الحكم محرم، لكن هل ينفذ ذلك التصرف أو لا هي المسألة التي تقدم بيانها في باب البيع من تصرفات الفضولي. وقد ذكرنا فيها ماذا؟ نعم، أنها تصح، أنها لا تصح مطلقا. ذكر الفقهاء في ذلك تفصيلا، وهو أنه إذا كان التصرف في عين مال بعينه فلا تصح وجها واحدا، وأما إذا كان تصرفا في الذمة فإنه يصح من جهة تصرف الإنسان لنفسه، من جهة تصرف الإنسان لنفسه، ثم لهم في ذلك تفصيل قد مر بيانه ومضى ذكره، فلعلكم تراجعون هذا. وينبغي للإنسان ليس عليه غضاضة أن يأتي عليه النسيان أو السهو أو الغفلة عن المسائل، والمسائل متشابهة ومسائل العلم فيها صعوبة والذهن فيه ضعف، لكن ليس على الإنسان أن بعد ذلك أن إذا جاء موطن يحتاج فيه إلى التذكير أن يتذكرها ويحاول جهده أن يراجعها. فلو أنك في مثل هذه مثلا المناسبة رجعت إلى ذلك الموطن وقيدته هنا لوجدت أنك بعد مدة تجمع مسائل إلى مسائل فينتظم لك أصلها، ثم يكون ذهنك حاضرا فيها ولا يحصل لك فيها اختلاط من أن تداخل ولا أيضا نسيان كامل، بل لا يزال الإنسان على علم بأصلها، على علم بنسق هذه المسائل بما يشابهها بوجه الافتراق إذا كان فيه افتراق في بعض الأحوال. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن إجارة العين تجوز لمن يقوم مقامه، وهو قد تقدم ذكر المأذون له فيه، فدل هذا على أنه قصد هنا من هو في غير تلك الحال، وهذه مسألة إجارة المستأجر للعين المؤجرة. فإذا استأجر الإنسان عينا فهل له أن يؤجرها أو لا؟ هل له أن يتصرف فيها بالإجارة أو لا؟ هذا هو محل الكلام. ولذلك قال: تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه. يقوم مقام من؟ مقام المالك. مقام المالك، من الذي يقوم مقام المالك؟ هو المستأجر، وذكروا أيضا آخر المعير، فإن المعير يقوم مقام المالك. وربما نحتاج إلى ذكر هل يجوز للمعير أن يؤجرها أو لا، ذكروا فيها شيئا من الكلام. على كل حال، إذن هنا لما قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، ووجه ذلك، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه لما كان لصاحب السلعة أن يتصرف في سلعته بيعا وشراء لأنه ملكها، فكذلك المستأجر فإن له أن يتصرف في المنفعة لأنه مالك لها. واضح؟ يعني أن هذا مالك للعين فتصرف فيها بيعا وشراء، وهذا مالك للمنفعة فتصرف فيها تأجيرا وبذلا، يعني يبذلها لشخص على سبيل الإحسان أو على سبيل الإعارة أو على سبيل القرض إلى غير ذلك. فإذا يجوز للمستأجر أن يفعل هذا. وظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى أن ذلك جائز على جهة الإطلاق. ما معنى على جهة الإطلاق؟ يعني سواء رضي المالك أو لم يرضى، وسواء كان ذلك بشرط من المستأجر في أن يبذلها أو بغير شرط. يعني قال له ترى بعطيها شخص أو بأجرها أو كذا أو لم يقل شيئا، وسواء أيضا شرط عليه المالك عدم ذلك أو لم يشرط. أليس صحيحا ذلك؟ هذا جاء ظاهر إطلاقهم، وهذا بلا شك أنه هو الذي قصدوه. يعني حتى ولو قال له المالك وأجرك إياها بشرط أن لا تؤجرها، فظاهر قوله تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه ولم يقيدها أنهم قصدوا حتى ولو شرط عليه المالك منع الإجارة أو منع البذل لها. ما وجه ذلك؟ هو الذي ذكرناه، أن حقيقة الإجارة هو تمليك المنفعة، وحقيقة الملك أن الإنسان يتصرف في ملكه كيف شاء، فكان للمستأجر أن ينتفع بها، وكان له أن يعيرها، وكان له أن يتصدق بها. ولما كان ذلك محتملا للإضرار بالمالك شرط الشرط الذي بعده، ولذلك قال لا بأكثر منه ضرارا، يعني أن هذا محمول على ألا يكون فيه إضرار بالمالك، لأن المالك لما أجره كأنه منحه المنفعة ليستوفيها على وجه معروف، فليس له أن يستوفيها بأكثر من ذلك. فإذا افترضنا مثلا أن هذا استأجر هذه الدابة لتحمله إلى مكة ووزنه 85 أو 80 أو 90، فبدلها لشخص وزنه 130 أو 140، هذا قد تتضرر منه البهيمة أو لا تتضرر، قد تتضرر منه ويكون استفادته بأكثر منها ضررا، فليس له أو لصاحبه للمالك أن يمنعه، وأيضا هو ليس له أن يفعله، لأنه أذن له أو أبيح له أو ملك الانتفاع بها على وجه محدد، فليس له أن يستوفيها بأكثر من ذلك. واضح؟ ومثل هذا مثلا لو أنه يعني لها أمثلة كثيرة جدا يمكن أن تنطبق على هذا. على كل حال قال لا بأكثر منه ضررا، فالمفهوم من ذلك أنه لو كان الضرر مثله سواء بسواء فلا إشكال في صحة الإجارة في الحال ذلك، ومن باب أولى أن يكون الضرر أقل، فلو كان الضرر أقل نعم فإنه تصح، لأنه إذا صح بأكثر الضرر صح بأقل منه، واحد وزنه 50 كيلو مثل واحد وزنه 80 كيلو، لا، فهذا أقل من الضرر، فبناء على ذلك يصح. لكن أطلق المؤلف رحمه الله تعالى هنا أو ذكر قيدا واحدا وهو أن يكون أكثر منه ضررا. طيب لو كان الضرر مساويا لضرر المستأجر لكنه مختلف جنسه، واضح المسألة ولا هي واضحة؟ يعني لو أن شخصا يعني استأجر هذه الدابة، استأجر الدابة البهيمة أو السيارة، نعم، خلونا في دابة أو في شقة، أوضح في الشقة، لو كان استأجر هذه الشقة نعم وعنده أطفال، هؤلاء الأطفال يلعبون في الجدران بتوسيخها وتقديرها والكتابة عليها، هذا ضرر، وهو قد رضي، عرف أن عنده 4 أطفال، غالبا أن الأطفال لا ينفكون عن شيء من ذلك، يعني حتى ولو قلنا بكتابة قد تكون الكتابة نوع تعدي لكن أنها تتسخ تتقذى، نعم، لو أن هذا المستأجر أعارها لشخص ليس عنده أطفال لكن عنده مثلا رجل موسوس به أو رجل كثير الحاجة إلى أماكن الخلاء فيستعمل المياه استعمالا كثيرا ويضر ذلك بمجاري المياه ونحوها، ولو أنك نظرت يعني من جهة إلى شخص يصلح هذا الضرر أو يصلح هذا الضرر سواء، هذا يكلف 5000 وهذا يكلف 5000، فهل نقول أنه يصح أو لا؟ ظاهر كلامهم أنه ما دام أنه أقل أو مثله فلا بأس، فيقتضي ذلك أن هذا الضرر ليس بأكثر منه ضررا فيصح، أليس كذلك؟ هذا ظاهر إطلاق. وإن كان قد نصوا في مثل هذه المسألة أنه إذا اختلف نوع الضرر فإنه قد يكون أو يمكن أو له حق الاعتراض، لأنه في بعض الأحوال قد يكون هو صباغا يستطيع أن يصبغها ولا يضره ذلك ولا يكلفه، لكن لا قد لا يكون من السهل عليه إصلاح مجاري المياه أو لا يحب أن يغيرها. وإن كان هذا أو ذاك حقيقة أنه داخل في قيدهم لا بأكثر منه ضرر، لأن في الغالب أنه يكون في مثل هذه الحال أكثر ضرر منه أو ينطبق عليه أنه أكثر ضررا من. واضح يا أخوان؟ إذا قيل بإجارة العين المؤجرة فظاهر هذا أنه يمكن أن يؤجرها بمثل الإجارة، وظاهره أنه يؤجرها بأكثر من الأجرة التي استأجرها به، نعم أليس كذلك؟ وهم يقولون في هذا كيف له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها منه، فيه إشكال من جهة ماذا؟ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. الضمان بالنسبة للمستأجر على المال كله على المستأجر؟ على المستأجر، فهو ليس له أن يربح في شيء لا يضمنه أليس كذلك؟ لكن قد يقال أن تعلق الضمان المنفعة في بعض الأحوال قد يتعلق بالمستأجر ولا يتعلق بالمالك، من جهة مثلا لو أن المالك سلمه الشقة لكن هو تأخر في تسليمها للمستأجر الثاني، فسيكون ضمان هذه المنفعة على من؟ على المستأجر، فتعلق به الضمان فيتعلق به الربح. ولذلك نصوا على صحة الإجارة سواء كانت بنفس الأجرة أو بأكثر منها ويعني أجابوا عن ذلك عن ربح ما لم يضمن، نعم، وأنه يعني في الحال أنه لم يملك العين ولم توجد المنفعة، يعني لا العين ملكه ولا المنفعة موجودة حتى يسلمها، لكن قالوا أنه لما قبض العين قبضها من المالك فكان قبضه لها بمثابة قبض منافعها، فيكون بناء على ذلك أو صحة هذا في مثل هذه الحال. المستعير يقوم مقام أيضا المالك من جهة أنه له أن يؤجرها لأنه أبيحت له المنفعة، ولا لا؟ أبيحت أو لم تبح له؟ أبيحت له، يقولون له أن يستوفيها بنفسه أو له أن يؤجرها، لكن لو أجرها فتكون الأجرة لمالك العين المعارة، لمالك يعني هذه ذكرها. على كل حال تركوا هذه إلى وقت لاحق في الإعارة إن شاء الله. نعم. يعني هذه الحقيقة تتعلق بها مسائل كثيرة، لو أردنا أن نستفصل فيها لا يعني دخل فيها شيء من هذه الإشكالات. الآن كثير من المؤجرين يشترطون ذلك، كثير من المؤجرين يشترطون هذا، يعني على سبيل المثال تذاكر الطيران هم يشترطون أنه لا يستوفيها إلا فلان، فلو أنك جعلت فلانا مكان فلان لكان ذلك ممنوعا أليس كذلك؟ ولها أمثلة كثيرة حتى في السيارات، إجارة السيارات ونحوها. الحقيقة نقول في بعض الأحوال هذه أو أكثرها آت على القيد أنه فيه ضرر عليهم، والضرر في بعض الأحوال وإن لم يكن في خصوص المسألة لكن في عمومها، ولما كان ذلك غير منضبط في التفريق بين هذا وذا نزل الضرر الخاص منزلة الضرر العام، فكان لهم الحق في اشتراط منع ذلك. واضح؟ يعني هم الآن مثل أصحاب تذاكر الطيران أو نحوها، نعم، قد يتضررون بلا شك تضررا كثيرا من أن يأخذ هذا مكان هذا من جهة الاسم أو ما يتعلق بذلك في بعض الأحوال من أشياء أمنية أو من تبعات أخرى غير ذلك. لكن لما كان مثلا لا نستطيع أن نقول أن هذا يمكن الفصل فيه عن هذا وأن هذا يتضررون به وهذا يتضررون به، فكانت هذه المسألة بمثابة الشيء العام الذي يحصل به الضرر، نعم، فيلحقهم بها بسببه إشكال، فكأنه الضرر حاصل في كل عقد، فبناء على ذلك لهم حق الاشتراط، لهم حق الاشتراط. لكن لو افترضنا أن صورة ما من هذه الصور لا يتأتى فيها الإشكال بوجه من الوجوه، فإن ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك ممكن، فإنما ذكره الفقهاء ممكن، يعني يمكن أن نقول من أنه هذا ليس بصحيح. ولأجل ذلك يقول الحنابلة أنه لو حصل عقد الإجارة بمثل هذه الحال، يعني أجر وشرط عليه أن لا يؤجر، فيقولون من أن هذا الشرط فاسد، أن هذا الشرط فاسد. شيخ الإسلام، ما دام أنك ذكرت، فشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم يقول قياس المذهب تصحيح مثل ذلك، يعني أنه يمكن تصحيحه. فإذا قلنا من أنه يصح أو قلنا أن في الغالب أنه يحصل الضرر، فلأجل ذلك يصحح كثير من هذه الشروط. لكن على قول الحنابلة لو افترضنا أنه ليس بصحيح وأنه لا يتحقق الضرر بحال من الأحوال وليس عليه في ذلك إشكال، فيمكن أن نقول من أن الشرط فاسد، ويلزمك أن تمكن من بذل المستأجر له هذه العين للانتفاع بها، سواء كان على وجه الإجارة فاستأجر من المستأجر، أو كان ذلك إيش على وجه البذل والإحسان. هذا مثلها كثير في عقود إيش اللي تسمى العقود من الباطن عند الناس، عقود المقاولات، ولا لا؟ كثير من الناس يقول تبني لي هذا البيت، نعم، فمن المعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يتولى أمور البيت كلها، يعني يكون هو البناء وهو الذي الصبار وهو الذي يصلح مجاري الكهرباء ومجاري المياه ونحوها. فلو جاء بعد ذلك وقال أنت كلفت شخصا آخر وأنا اتفقت معك فأنت الذي، لا أفضى ذلك إلى إشكال وحرج، والناس بحاجة إلى صحة مثل هذه العقود، هذا هو الأصل. فإذا نقول تصحيحها هو الأصل، وأنه لا يمكن أن يمنع إلا إذا تحقق حصول ضرر أكثر، حصول ضرر أكثر. نعم.
قال رحمه الله: فتصح إجارة الوقت، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة.
قال: وتصح إجارة الوقف. إجارة الوقف، نعم، داخلة فيما تقدم بيانه في المسألة السابقة، من جهة أن الوقف إيش؟ هل هو ملك للموقوف عليه أو لا؟ ليس بملك له، لكن لما أبيح له الانتفاع منه، نعم، فإن له أن ينتفع بها بنفسه أو يؤجرها، له أن ينتفع بها بنفسه أو يؤجرها. فإذا أجر الموقوف عليه هذه العين الموقوفة صح ذلك، وإنه وإن لم يكن مالكا إلا أن له الحق في تأجيرها، فمقتضى أن يكون موقوفا عليه فإنه يصح أن يكون أن يؤجرها، هذا لا إشكال فيه. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، يعني هو الموقوف عليه له الانتفاع بهذه العين إلى وفاته مثلا أو إلى غناه، أليس كذلك؟ على حسب ما يكون في هذه الشروط. طيب لو افترضنا أنه قال أجرتك هذا الوقف خمس سنوات وبعد سنتين أو ثلاث سنوات مات، وهذا الوقف ينتقل إلى إما أبناءه أو إلى الفقراء أو إلى طالب علم إذا كان على طلبة العلم وقال الأول فالأول، فهذا الطالب العلم انتهى، فيكون بقي للمستأجر سنتان. فهل نقول في مثل هذه المسألة يتمم العقد أو لا؟ واضح؟ فظاهر جريان الحنابلة في المذهب على ما اصطلحوا عليه أن ذلك لا ينفسخ العقد. لماذا؟ اعتبارا بالحال التي وقع فيها العقد، فحال وقوع العقد هل العاقد نعم كان مالكا للمنفعة أو لا؟ فكان مالكا للمنفعة، فبناء على ذلك إيش؟ صح عقده، فلم يكن لهم ليفسخوها. فكأنهم يقولون أنت أيها الموقوف عليه الثاني اللي تتلقاها من الذي مات، تتلقاها من الذي مات. وهذا الذي ذكروه فيه إشكال، فيه إشكال، لأن باب الوقف غير باب الإرث. فباب الإرث صحيح أن الوقف أن الأعيان الموروثة تتلقى من مالكها، فمثلا فلان مات وقد أجر هذه خمس سنوات، ورثته يقومون مقامه في توفية ذا، لأن حين تصرف في ملكه، في عين ملكه. لكن فبناء على ذلك ليس للورثة إلا أن يتلقوا ماله من مال أو حق. واضح؟ فالعقود التي عقدها يمضونها، والحقوق التي له تؤول إليهم حقا معروفا. لكن الموقوف عليه قالوا ليس كذلك، إنما هو يتلقى المنفعة من الواقف، من الواقف نفسه. فبناء على ذلك مدة انتفاع الأول سواء كان مثل وصفا كطالب علم أو بطن الأول أولادي ثم أولاد أولادي، مدة انتفاعهم هي مدة بقائهم، ثم إذا انتهوا فكأن الواقف سلمهم للبطن الثاني. فبناء على ذلك قال متأخر الحنابلة من أنه إذا مات ينفسخ العقد، ينفسخ عقد الإيجار. لماذا؟ لأن تبين أنهم أجروا شيئا ليس لهم تأجيره، هو لهم الانتفاع إلى وفاتهم. فلما أجروا خمس سنوات وهم ماتوا في ثلاث سنوات، تبين أن السنتين الباقية أجروا شيء لهم أو ليس لهم، ليس لهم منفعته وليس لهم عينه، أليس كذلك؟ يعني هو ليس له العين بأن يكون مالكا وليس له المنفعة، لأن تبين أن منفعته إلى موته. فبناء على ذلك قالوا من أن هذا العقد يكون فاسدا فينفسخ، ولا يصح إلا إلى حين وقت استحقاق ذلك الشخص. فإذا انتهى استحقاقه انتهى عقده الإجارة. وهذا هو الذي ذهب إليه ابن تيمية وابن رجب، وصححها المرداوي في التنقيح وهو المنقع، وجرى عليه جماعة من أهل العلم، ولا يبعد أن يكون ذلك للفرق بينها وبين مال الإرث. واضح يا أخوان؟ واضح؟ فلأجل ذلك فرقوا بين هذه وهذه، وهذا خلاف ما ذكره المؤلف هنا. ولذلك حتى شراح الزاد في الروض وغيره نقلوا القول الآخر، ونقل صاحب قول صاحب التنقيح وغيره، والمحشون ذكروا قول ابن تيمية وقول ابن رجب وغيرهم من أنها تنفسخ، وأنه يكون العقد في ذلك صحيحا. على قول الحنابلة من أنه لا ينفسخ العقد يقولون له حصته من الأجرة. فهذا مثلا طالب العلم الذي استحقها بعد موت الأول يقولون لك أجرة هذه السنتين، لأنه لما تعذر تسليم العين لتسكن فيها لك أجرتها. فإن كان قد استلمها الذي مات نخرجها من تركته، وإن كان لم يستلمها نقول للمستأجر لا تدفعها إلى ورثة الذي مات، وإنما ادفعها إلى هذا الذي استحق المنفعة إلى الذي استحق المنفعة. كل هذا الكلام يا إخوان، كل هذا الكلام يعني حتى على قول من يقول من أنها لا تنفسخ، إذا كان ذلك العقد، إذا كان ذلك العقد على وجه يمكن بقاؤه إليه. يعني مثلا ما يجي واحد، يعني الذين قالوا لا ينفسخ، لو أن مثلا الذي وقف عليه واحد عمره 50 سنة وقام وأجرها لمدة 100 سنة قادمة، فهذا حتى على قول الذين يقولون لا تنفسخ هنا، إيش يقولون من أن هذه المسألة غير داخلة، فنقول هنا بلا شك أنه ينفسخ. فمحل كلامهم في مدة يمكن بقاء المنفعة لذلك الموقوف عليه. ولأجل هذا مثلوا لها بمثال أوضح، نعم، فقالوا مثلا لو كان يتيما صغيرا وله ولي، هذا اليتيم سيبلغ عند 15 ويرشد في 16 17 وهو الآن في 12 وأجرها 10 سنوات، هذا علم أنه إيش؟ أنه كأنه قصد الإضرار به أو التفويت عليه وليس له ذلك. فبناء على ذلك حتى متقدم الحنابلة الذين قالوا لا تنفسخ قالوا في مسألة ولي اليتيم التي هذه صورتها أنها لليتيم أن يفسخ ذلك العقد وأن يرجع فيه، لأنها وقع على وجه يمكن التفويت والمصلحة عليه. واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن أجر الجار ونحوها مدة طويلة يغلب على الظن
بقاء العلم فيها صح. نعم، كأنه أراد بذلك الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. قبل أن نأتي إلى هذه المسألة بقي مسألة تتعلق بالمسألة السابقة تزيدها وضوحا، أن محل الكلام في إجارة الوقف الذي ينفسخ أو لا ينفسخ إذا كان المؤجر له هو الموقوف عليه المستفيد، أما إذا كان المؤجر هو ناظر الوقف بأن يعني كل الوقف ناظر، أو الولي القاضي يعني الذي له الولاية العامة السلطان ونحوه، فلا ينفسخ قولا واحدا، لأنه إنما جعلت الولاية لهؤلاء لينظروا للأصلح للوقف. فنقول الموقوف عليهم ما دام أن الذي عقد العقد هو الناظر لهم الانتفاع بأثر ذلك الوقف، إن كان أجرة أو إن كان شيئا يعطون منه غلة أو نحو ذلك يعطون. فمحل الكلام إذن هو في مسألة إذا كان الموقوف عليه هو الذي أجرها، أما إذا كان الناظر أو كان السلطان أو نحوه فلا شك أنها تكون نافذة ولا فسخ فيها بحال من الأحوال عند جميع عند الفريقين أو في القولين أو في من قال بالانفساخ عند الحنابلة يقول في مثل تلك المسألة لا ينفسخ منها. على كل حال بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. مدة ولو طويلة، إيش معنى ولو طويلة؟ يعني ولو كانت المدة التي تؤجر فيها تلك العين مدة طويلة جدا، سواء كانت سنة أو سنتين أو ثلاثا أو عشرا أو 20 أو 100 أو 200، نعم نعم، حتى ولو كانت 500 سنة، للفرق بين هذه المسألة والتي قبلها. فالمسألة هذه آجر العين ونحوها مدة، يعني صاحبها مالكها، ومالك العين له التصرف المطلق في ماله، أليس له أن يهبها؟ وليس لأحد بعد ذلك أن يقول لما وهبت هذا المال، فكما أن له هبتها فله إجارتها مدة طويلة. وكأنه أراد بذلك الفرق، أو أن هذه المسألة لا يأتي عليها الإشكال مثل مسألة الوقف. واضح؟ واضح؟ لأن المالك مالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، والورثة يرثون ما أبقاه لهم، أبقى لهم أجرة يأخذونها أجرة، أبقى لهم ملكا يأخذونه ملكا، أبقى لهم عقارا طلقا يعني ليس بمؤجر ولا موقوف يأخذونه كذلك. واضح؟ فبناء على هذا نقول لو أن شخص مثلا أجر هذه الدار 200 سنة ثم مات، فليس لأولاده أن يذهبوا للمحكمة ويفسخوا العقد، فإنهم لا يملكون ذلك، لأنه تصرف تصرفا في ملكه تصرفا صحيحا، فالعقد باق وهم لهم منفعة تلك الأجرة، هم ورثوا إيش؟ ورثوا الأجرة والعين بعد انتهاء المدة، والعين بعد انتهاء المدة، فلهم أن ينتفعوا بها على تلك الحال بأخذ أجرتها أو ببيعها على من ينتفع بها. ولذلك قال ما دام أنه يغلب على الظن بقاء العين فيها، يعلم أنها لا تفنى لا تذهب لا يعني يأتي عليها، جرت العادة أن هذه الأشياء تبقى 100 سنة، فإذا أجروها فإن ذلك يكون صحيحا. نعم، هذا إذن في المالك الذي، لكن لو كان وكيلا، لو كان وكيلا هل لها أن يؤجر 200 سنة؟ نقول إيش؟ لا يخلو، إما أن يصرح له بذلك فلا إشكال بصحتها لأن تصرف الوكيل كتصرف الأصيل، فلما أذن له صح، وإما أن يمنعه من ذلك فلا إشكال في أنه لا يصح. فإن لم يمنعه ولم إيش ولم يصرح له ب لم يمنع ولم يصرح له بالإذن وإنما وكل في الإجارة مطلقة، نعم، فنقول في هذه الحالة إيش؟ ها؟ يقولون أنه يؤجرها السنة والسنتين، وهذا هو ابن تيمية وقول ذا ونقلها فيه، لكن مرد هذا إلى العرف، ولأنه قالوا في تعليل ذلك لأن العادة جارية بهذا، فنقول إذا كان لأن الوكلاء يقصد بهم التأجير قصير الأجل، لكن لو أن العرف أنه الوكالة المطلقة تقتضي ذلك لصح، لكنه العادة عند المتأخرين والمتقدمين على مر الأزمان أنه إذا أطلق مثل هذا أنه لا يقصد إلا سنيات قليلة أو مدة صغيرة يتفاوت فيها الناس بحسب الأوقات، لكنها في الغالب لا تتجاوز مثل تلك المدد. نعم.
قال رحمه الله: وإن استأجرها لعمل كدابة أو ركوب إلى موضع معين وبقر لحرة أو زيادة زرع أو من يدلو على الطريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف.
نعم، هذا من ما يعتبر في 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 العين المؤجرة، لا بد أن يكون العمل أو المنفعة متحققة الحصول أو معلومة على وجه لا يندفع معه الإشكال. وهذه في الحقيقة يعني كأنها عود على ما تقدم، كأنها عود على ما تقدم، فإنه قال مثلا اشتمال العين على المنفعة، اشتمال العين على المنفعة ظاهرة، لكن كأنه هنا أراد التأكيد عليها، نعم، بما ينفي معه الجهالة، أو كأنه أراد أن يقول أنه في مسائل كثيرة لا تكون المنفعة في مثل هذه المسائل متحددة، يعني إذا أمر بإيصالة إلى مكان معين لا تكون متحددة أو معلومة علما يقينيا أو يكثر فيها الإشكال، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يدقق فيها. ولذلك قال: إن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. ففي بعض الأحوال قد لا يكون من استأجر عارفا بها فيضر ذلك بصاحب المستأجر في المنفعة، وفي بعض الأحوال أنه قد لا تنضبط فيقول أنا مثلا استأجره إلى أن يوصله إلى الروضة في الرياض وهي حي من أحيائها، لكن هذا الحي حي صغير أو كبير؟ نعم، فإذا قال مثلا أنا إنما استأجرتني أن أوصلك إلى أوله، قال لا بل إنما استأجرتك للوصول إلى آخره أو إلى أثنائه وخلاله، يحصل في ذلك الاختلاف أو لا يحصل؟ يحصل في ذلك الاختلاف. نعم، فبناء على هذا لا بد من التحديد، لا بد من التحديد بما يرتفع معه الإشكال، بما يرتفع معه الإشكال. ولذلك أيضا لو أنه قال توصلوني إلى مكان كذا، نعم، لكنه لم يحدد الوقت، فاتصل به في مثلا وقت الظهيرة فقال الآن توصل، قال الآن زحام وشمس شديدة ومثل هذا في وقتها الأجرة تكون أكثر، فإذا لا بد من الضبط بما لا يحصل معه الاختلاف. طيب ما رأيكم لو أنه، هي مسألة مهمة وقد تقدمت الإشارة إليها، أظن أننا أشرنا إليها، إذا قال توصلني إلى الروضة أو إلى مكان كذا وكذا أو إلى جدة في 7 ساعات أو في 10 ساعات أو في يوم، هل يكون ذلك صحيحا؟ تكلمنا عنها؟ نعم، هي الجمع بين المدة والعمل، هل يكون ذلك صحيحا أو لا؟ مثلا لو قال تدوس وهذا استأجره لدياس الزرع، قال لكن لا بد أن تنهيه في 5 أيام، هل يصح ذلك أو لا؟ في مشهور المذهب عند الحنابلة أن ذلك لا يصح لما يتحصل منه من الغرر، قالوا لأنه قد ينهي العمل في أقل من ذلك، في أقل من المدة، فلا يخلو إما أن يكلفه بعمل آخر فيزيد على العمل المعقود عليه، أليس كذلك؟ وإما أن يتركه فيتضمن ذلك التخلية بعض المدة من العمل، أليس كذلك؟ فيحصل به إضرار فيتنازعان، هذا يقول لا المدة الباقية لي، وهذا يقول لا أنا أنهيت عملك وإنما ذلك من أثر جدي واجتهادي. فلأجل ذلك قالوا من أنه لا يصح في مثل تلك الحال، لأن الجمع بين المدة والعمل فيه شيء من التضاد والتضارب. لكن الحقيقة لقائلنا أن يقول أن في ترك هذا أو في القول بعدم تجويز ذلك من الإشكال ما الله به عليم، وفيه من تعطيل إيش أعمال الناس ما هو ظاهر، فإن هذا سيفضي إلى ماذا؟ إلى أن خاصة في زمن ازدحام الأعمال أن هذا يأخذ من هذا العقد ويقول أصلح لك هذه أو أصلح لك هذا البناء ويأخذ من الآخر، ثم تمر سنة وسنتين وهو لم يفعل شيئا فيتضرر المستأجر، أليس كذلك؟ فلأجل هذا جاءت أو نقل عن أحمد قول بصحته. نعم، وأخذوا هذا لما قيل له أنه يوصله إلى مكان كذا وكذا في 3 فيوصله في 6، أيستحق؟ قال لا، أضر به، يعني كأنه يرى بصحة ذلك. فقالوا أنه يكون أن في مثل هذه الأحوال نقول بصحة عقد الإجارة أن يكون قد جمع بين العمل والمدة، ويكون اعتبار العمل هو الأصل، اعتبار العمل هو الأصل، والمدة شرط للإنجاز أو شرط لاستحقاق الأجرة بحيث لا يتأخر عليه فيها، بحيث لا يتأخر عليه فيها. نعم، فبناء على ذلك إذا أوصله في أقل من المدة أو بنى هذا العمل في أقل من المدة المتفق عليه استحق الأجرة، وليس للمستأجر أن يكلفه بعمل آخر. وإذا فوت الأجير أو تأخر في العمل فيمكن فسخ الإجارة، نعم، أو مطالبته بالإكمال مع تغريمه نقص ما فوت من المنفعة أو ما حصل من جرائه من المضرة. واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل الغربة.
ولا تصح ماذا؟ ولا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. فقبل أن نأتي إلى تفصيل الكلام في الإجارة، فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو أخذ الإنسان عوضا بغير إجارة في عمل من أعمال من الأعمال القرب فإن ذلك لا ليس فيه شيء. فلو أنه مثلا أعطاه شخص مكافأة أو تشجيعا له على ذلك العمل فإن ذلك بلا إشكال يكون صحيحا عند الحنابلة وعند غيرهم. ولأنه لو جعل ذلك رزقا من بيت المال فإنه يصح ولا يدخل في الإجارة، لأن الرزق من بيت المال ليس عقد إجارة مقابل العمل، وإنما هو يجعل إعانة من بيت المال في القيام بمصالح المسلمين الدينية والدنيوية. واضح؟ فبناء على ذلك لا تدخل في هذه المسألة. ولو أن شخصا جعلها على سبيل الجعالة، قال من فعل كذا فإنني أعطيه كذا ترغيبا للناس في هذا الخير ونحوه فإنه يكون أيضا كذلك. لكن لو كان على سبيل المؤاجرة، يعني يقول له تصلي بنا 5 أوقات أعطيك 500، وتصلي 4 أوقات لا تستحق إلا 400، فبناء على ذلك كأن هذا العامل لا يصلي هذا الوقت إلا ليستحق ذلك المقابل، فتمحض أن العوض مقابل العمل. فهل يكون في مثل هذه الأجرة صحيحة؟ يقول الحنابلة لا تصح. لماذا لا تصح؟ لا تصح من جهتين: أولا أن هذه الأعمال من جهة المعنى قبل ثم نأتي، أن هذه الأعمال لما كانت جهة العمل فيها طلب مرضاة الله جل وعلا، فإن طلب العوض يضاد ذلك. واضح؟ فإن طلب العوض يضاد ذلك. واضح يا أخوان؟ هذا من الجهة الأولى. من الجهة الثانية قالوا أنه جاءت بعض الأحاديث التي تدل على المنع، منها حديث عثمان بن أبي العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. وجاء في بعض الأحاديث، نعم، أيضا لا ذكرها الحنابلة لا تخلو في أسانيدها مما قال أنه أن رجلا علم أحدا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهداه قوسا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أخذته لكان قوسا من نار، أو كما قال. وفي بعضها ثوبا قال: تريد أن يلبسك الله به لباسا من نار، أو نحوها. فأخذوا من هذا المنع. لكن نقول أولا هذا الحديث ليس فيه إجارة، فليس متوجها له، وإنما هو قال أهدى له، هذا من جهة الدلالة. كما أنه من جهة الصحة مختلف في صحته، بل كثير من أهل العلم على تضعيفه وأنه ليس فيه شيء يصح في ذلك. نعم، فلم يبق إلا حديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرى، لكن نقول أيضا أنه جاءت في الأحاديث الأخرى ما يدل على الإذن فيها في الأخذ الأجرة، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا صحيح أو صحيح صريح، فهو عند مسلم في صحيحه، فإنه قال لا أرقيك حتى تشرط لي قطيعا من غنم. نعم، فهنا طبعا الحنابلة يقولون هذا على وجه الجعالة، وهو مقابل المداوات ليس مقابل قراءة القرآن ونحوه، لكن الحقيقة أن ما ذكره جمع من أهل العلم، وهو أيضا قول عند الحنابلة وقول الشافعية والمالكية، أن ذلك لا بأس به، أن أخذ الأجرة لا بأس بها. أولا أنه لا تضاد بين أخذ العوض وإرادة وجه الله جل وعلا، لأنه جاء في بعض الأشياء ما يدل على الجمع بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث كثيرة وفي القرآن وعد المجاهد بالثواب وبالغنيمة، والغنيمة شيء دنيوي أو لا؟ نعم، شيء دنيوي، فدل ذلك على أنهما لا يتعارضان من كل وجه، وإن كان ذلك بلا شك أنه منقص للأجر مذهب لتمام الإخلاص، ولأجل هذا جاء في الحديث من أخذ الغنيمة فقد تعجل ثلثي أجرك، كما عند البخاري في الصحيح ولا لا، فهذا يدل على، لكن لا يدل على التضارب والتضاد. ويمكن أن يقصد الإنسان وجه الله جل وعلا وهو يأخذ أجرة ليتقوى بها على أموره، ولذلك لما سئل أحمد يعني عن هذا قال أحب إلي، أو قال أحب أن يأخذ شيء من هذا خير له من أن تكون عليه ديون وأمانات لا يلقى الله بها، يعني ما يستطيع توفيتها فيموت وهي عليه، أو يأخذ من كذا وكذا، وذكر أشياء يمكن أن تكون يعني هي نوع من الكسب الذي فيه ما فيه، فكأنه بذلك يشير إلى صحة هذا، والحاجة داعية في مثل هذه الأوقات إلى صحة أخذ الأجرة على أعمال القرب. وإذا قيل بأعمال القرب فهنا بلا شك يدخل فيها إيش؟ إمامة الناس في الصلاة والقضاء والحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، وتعليم القرآن، وهل يدخل في ذلك تعليم الفقه والتفسير؟ يعني نعم ذكروه، وإن كان الحنابلة رحمه الله تعالى ذكروا أنه في باب الصداق يصح أن تكون تعليم الفقه صداقا، وهذا فيه شيء من الإشكال، فمقتضى قولهم أنها لا يؤخذ عليها المال أن لا يصح بها الصداق، فلأجل ذلك كان الأولى التسوية بينهما، فهنا قالوا من أنه لا يصح أخذ الأجرة عليه فنقول كذلك لا يصح هناك، ولأجل هذا سوى بينها بعض الحنابلة فجعلوها حكما واحدا من جهة أنها يعني في الموضعين لهما حكم واحد. فعلى كل حال هنا نقول أن هذا هو الذي ذكروه. يخرج من هذا بلا شك قالوا ما يتعلق بالإنسان في نفسه، فإنها لا تدخلها المؤاجرة، لأن الإنسان يفعل ذلك لنفسه مثل الصلاة والصيام، لا يمكن لإنسان أن تقول خذ 5000 لأجل أن تصلي، يعني يصلي الإنسان لنفسه، أو لأجل أن تصوم على سبيل الأجرة، يفعل ذلك لأن الإنسان يصلي لنفسه، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، فإذا محل الكلام في الأعمال التي لها تعلق بالغير أو فيها نفع للغير، فهي من جهة هي عمل الإنسان في نفسه، ومن جهة إحسان إلى غير، فهل تكون من هذه الجهة يجوز أخذ الأجرة عليها أم لا؟ فإذا هذا كلام الفقهاء. فيتلخص من ذلك ما يلي: أولا أن أخذ الرزق يقال رزق ولا رزق؟ ها؟ رزق. الضبط المشهور عند مشايخنا الرزق، وإن كان الحقيقة أن الرزق هو الفعل، فعل الرزق، وهو أخذ الرزق، لأن الرزق بالكسر هو ما يعطى وهو الأمر المرزوق. وإن كان الأمران يمكن أن تصح بهما الجملة، أخذ الرزق يعني أخذ العطاء ما يعطى، لكن هو حقيقة، ولذلك فسرناها الآن قلنا ما يعطى، فلو قيل أنه هو المعطى فيكون الرزق فيكون أصح، لكنها تصح الرزق والرزق. وعندي أن الرزق أصح، عندي أن الرزق أصح في الضبط. فإذا أخذ الرزق أخذ الجعالة لا بأس بذلك، وليست محلا للكلام. أن أخذ الأجرة على ما كانت من العبادات البدنية المختصة لا يصح بوجه وجها واحدا، حتى عند الشافعية والمالكية وغيرهم. نعم، يبقى الكلام في ماذا؟ في أخذ الأجرة، نعم، في الأعمال التي لا تختص بالفاعل، مثل الصلاة، الإمامة، والقضاء، والحسبة ونحوها. فهذه نقول فيها الكلام، وتقدم لك ما يتعلق بالدليلين. بقيت الإجابة: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. هذا ظاهر في أنه لا يؤخذ، لكن لنا أن نقول أنه يمكن الاستدلال بهذا على صحة أخذ الأجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أقر بوجود شخص يؤذن على أجرة، وأنه أوصى وحث على أن يكون مؤذنك يا عثمان لا يأخذ أجرة، فيكون بمثابة، أو يمكن أن يفهم من الحديث صحة أخذ الأجرة على ذلك، لأنه كأنه وجد من يأخذ أجرا ومن لا يأخذ، فكأنه يعني ندبه أو حثه على أن يكون مؤذنه ممن لا يأخذ أجرا. وهذا لا شك أنه أكمل وأتم في العمل، والله المستعان على كثير من الأعمال التي نعملها، عسى الله أن يعفو عنا. نعم. تعليم العلم العلوم الدنيوية ليس بالضرورة أن تكون علوما أخروية. على كلامهم في علم الفقه، علم الحديث، علم التفسير، أنها لا يصح، أن هذه أشياء لا يصح عليها بلا شك، كلامهم في هذا واحد. نعم. هل يصح حجز المكان؟ إذا قلنا أنها منفعة مباحة فيصح، أما إذا قلنا هذه أماكن لا تملك ومن سبق إليها فهو أولى بها، سيأتينا هذا في إحياء الموات وما يتعلق بهذا، فإنه لا يصح لها الاستئجار على ذلك، وهذا يكون من أشنع الأمور وأشدها. ومثل ذلك حتى يعني في منى أخذ الأجرة على مثل هذه الأماكن ونحوها، ليكون هذا لو قلنا أنها يعني مقابل هذه الأغطية ونحوها تسهيلا للناس فهذا صحيح، لكن الواقع لا، لأنها تفترق أجرة ما كان قريبا عما كان بعيدا، مع أن الأغطية واحدة في المكان القريب والبعيد، فهذا تحصل من حصول الإشكال في شيء منها. وهذا أيضا هذا ما يجوز بلا شك. نعم، أظن الأذان جاء أنه يؤذن المؤذن، وبعد ذلك الآن كم يؤذن؟ على كم؟ 59. الله المستعان.